بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الوطن. مشاهدي الكرام، نحن على مدار الحلقة الثالثة والتي نعايش فيها حقوق الإنسان في المجتمع العربي. بينا في حلقتين ماضيتين مع معالي السفير ما هي المواثيق الدولية التي وضعت في بادئ الأمر لحقوق الإنسان، ثم بعد ذلك ماذا حدث حتى توضع مواثيق تخص المنطقة العربية. وكانت هذه المواثيق يعني معلنة بالحفاظ على كرامة الإنسان، على الحياة، على حقه في العمل، على عدم التعذيب، على صون كرامته، على حرية التعبير، إلى غير ذلك من الأمور. لكن معالي السفير أكد في الحلقات الماضية بأن هذا الملف فعلا استعمل من بعض المنظمات، منظمات المجتمع المدني، بعض المنظمات استعملت هذا الملف استعمال آخر لصالح أغراض شخصية. وقال إن يجب على الدول العربية أن تفعل هذا الملف مرة أخرى بيد عربية خالصة، حتى لا يفتح الباب أمام المجتمعات الغربية الخارجية لتلعب في مصالح الدول العربية والإفريقية. ووجه معالي السفير رسالة خطيرة جدا، قال على وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية أن يغيروا أو يتغيروا، أن يغيروا الوضع الذي عليه جامعة الدول العربية الآن، أو يتغيروا في القريب العاجل عبر حراك عربي يصل إلى جامعة الدول العربية. معنا ومعكم كما تعلمون في هذه الحلقة وفي هذا الموضوع المهم معالي السفير محمود راشد، مؤسس إدارة حقوق الإنسان والواضع للميثاق العربي لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، ومدير حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية سابقا. معالي السفير منورنا.
شكرا، نورت.
يعني اسمح لي ابتدي مع حضرتك، احنا قلنا المرة دي عاوزين ننزل الى ارض الواقع، نتكلم عن بعض البلاد العربية كيف كان وكيف صار وضع حقوق الانسان فيها. خلينا كده واتكلم النهاردة، واحنا كان سابق لحلقتين تكلمنا عن هذا الامر، عاوز النهاردة اقف مع الحراك العربي لما ابتدأ في مصر. كانت في مطلع الثورات العربية وفي مطلع الثورة المصرية كان فيه يعني هتاف واضح للجميع: حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. لكن أنا أعتقد بصورة خبيثة أدخل عليها لفظ آخر: عيش، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. أنا عارف أن حضرتك لك تعليق على إدخال كلمة الخبز في هذا الشعار.
أنا قلت هذا الكلام قبل ذلك، قلت في مؤتمر عقد كان نظمه مجلس الشباب العربي، وأنا ألقيت كلمة في هذا وكان في حضور الكثيرين، قلت يعني شيء مؤسف يعني، وأنا حزين جدا أنه هذا الشعار كان في يعني في بدايته يتفق مع كل ثورات الدنيا كلها: حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. الشعوب لا تثور إلا من أجل كرامتها. أما إدخال موضوع العيش أساء، أساء جدا يعني، لأنه الكرامة في مضمونها يعني هي لقمة العيش الكريمة.
نعم.
ليست لقمة العيش بأي طريقة، ما الحيوان يأكل يعني. فموضوع أن تكون أول كلمة هذه فعلا أتفق معك تماما، يعني أنها أن نفوس خبيثة ورأي خبيث أو فكر خبيث أو فريق خبيث جدا شوه هذا كله ووضع كلمة عيش وشيء يعني قلل من قيمة ونزل بالمستوى، يعني هي كانت
حتى تسمى ثورة جياع عندها،
شيء مؤسف.
نعم.
هي كانت رائعة في بدايتها، بعدين احنا خلينا نكون نشوف الواقع، الشباب الذي فجروا الثورة كلهم مرتباتهم ضخمة جدا، لم يكن أحد منهم يبحث عن لقمة عيش، إنما اللي حركهم هي الكرامة، والكرامة كما قلت تتضمن ضمنا لقمة العيش الكريمة. كل ثورات الدنيا، الشعوب في كل العالم ثارت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. كل سقراط، الفيلسوف سقراط أخذ سما ليموت ولم يتنازل عن مبادئه التي تتكون من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. فضل أن يموت ولا يتنازل عن هذا، ورفض أن يستمر التعذيب معه وتجويعه، وفضل الموت حفاظا على هذه القيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. فوجئنا طبعا في أن الشعار، وللأسف يعني الكثيرين، ما هي هذه المشكلة، أن العقلية النقلية لا تفكر، لم يتدارك الكثيرين أن هناك يعني غرض خبيث في الإساءة إلى الثورة. عندما تقول عيش، أي عيش؟ ما فيش ثورات تحدثت عن هذا، ما فيش ثورات انطلقت من أجل عيش. يعني مفجر الثورة التونسي محمد بو عزيزي، هل الذي دفعه لحرق نفسه هي لقمة العيش؟ دفعه عندما صفعته الشرطية التونسية، دفعته أنه قبل بالهم والهم قبل شبيه، يعني رغم أنه خريج جامعة وذهب ليبيع في السوق واعتمد على نفسه حفاظا على كرامته، ولكن عندما يصل الأمر إساءة الكرامة تصفعه امرأة وهي تمثل السلطة، وجد نفسه أنه مقهورا لا يستطيع أن يتخذ موقف لأن هذه ممثلة السلطة، حرق نفسه دفاعا عن الكرامة.
لكن معالي السفير، أن في بعض الأوروبيين بيتكلموا بيقولوا أن الديمقراطية أو العدالة أو الكرامة الاجتماعية، نعم، أو الكرامة اللي احنا بنطالب بها على مدار السنوات الماضية، بيقولوا ده جزء لا يتجانس مع المجتمع العربي، وأن حقوق الإنسان ده أمر بعيد جدا عن الشعوب العربية.
ليس هناك شعب بعيد عن أي عن حقوق الإنسان، كل شعوب من حقها أن تناضل من أجل حقوق الإنسان. هي المشكلة كما قلت لك من البداية، هي المنهجة أو التوجيه أو الثقافة التي سادت، وتغييب الوعي العربي هو اللي جعل هذه الشعوب أنها تسكت على قهر حكامها، على طغيان حكامها. مع الأسف الشديد، أن بعض الشعوب العربية إن لم تكن كلها، هي التي صنعت هؤلاء الطغاة، وما هم في الواقع صنعت ناس جبناء، وعند الشدة فروا منهم، ومنهم من اختفى، ومنهم من دخل ذليلا في السجن، لأنه هي هذه الشعوب التي صنعتهم، صنعت الطغاة وصنعت هؤلاء الفراعنة ومن حولهم من المنافقين. هؤلاء هم الذين مجدوا في هذه الناس. حصل نوع كما قلت لك تغييب للوعي، اضطرت الناس أن تسكت عن حقوقها. ولكن ليس معنى هذا أن الشعوب العربية ليست بعيدة عن حقوق، كل الشعوب في هذه الدنيا تناضل من أجل حقوقها، ولكن هو متى تستيقظ الشعوب وتدرك أن لها حقوق سوف تناضل من أجل حقوقها. فالموضوع أن الناس غيبت بسبب بعض المنافقين حول الحاكم، هم المستفيدين الوحيد، وإعلام يعني عمل غسيل مخ للناس، وخلى الطغيان. أنت تريد من شخص يرى أن الناس تطبل له وتصفق له وحواليه بعض المنافقين، وهو يتمتع في هذه السلطة، تريد أن يتكلم عن حقوق الإنسان إطلاقا؟ هو الذي سمح له هو سكوت الشعوب، فهو تمادى وحدث ما حدث. يعني
طيب معالي السفير، ايه رأي حضرتك في التقرير الامريكي الذي ينتقد بعد الثورات، وخصوصا في مصر، ينتقد الحريات الموجودة في مصر بعد الثورة العربية؟
والله انا اخذ التقارير الامريكية بكثير من التحفظ بصراحة. يعني التقارير الامريكية يعني اساسها سياسي بالتأكيد، لأن التقارير الأمريكية لو أخذتها وأنا نطلع عليها بحكم يعني موقعنا سواء الآن ولا في خلال رئاستنا لإدارة حقوق الإنسان ولا لإدارة المجتمع المدني أو حتى رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، نحن نجد هذه التقارير كلها سياسية، لأنها لا تتحدث عن الأنظمة التابعة لها، وإنما هي تنتقد فقط الأنظمة التي لا تتفق معها، وتستعملها وثيقة ضغط. هذه التقارير وثيقة ضغط للوصول لأهداف سياسية، بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان. أنا أستطيع أن أؤكد لك لو تقرأ كل التقارير ستجد هناك أنظمة دكتاتورية تواصل القمع لا تتحدث عنها ولا تتكلم عنها، إنما تريد بعض الدول أن تسير في فلكها فتمارس نوع من الضغط من خلال التقارير. وبعدين من هو التقارير هذه؟ هل هي جهة حقوق الإنسان؟ وزارة الخارجية. متى كانت وزارة الخارجية في العالم كله؟ متى
لا كانت جهة حقوق الإنسان؟ بعض الناس ممكن يتكلم ويقول هي بتؤثر على، ممكن تؤثر على منظمة العفو الدولية أو تؤثر على هيئة الأمم فتدلي بهذا التقرير
إطلاقا، لأنه منظمة العفو الدولية وده الواقع مستقلة تماما عن التقارير. بالعكس منظمة العمل، منظمة العفو الدولية انتقدت كثير من الممارسات الأمريكية وانتقدت كثير من ازدواجية المعايير في 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 تقارير في تقارير الخارجية الأمريكية، لأنه منظمة العفو الدولية هي منظمة حقوق الإنسان، إنما وزارة الخارجية هي جهة سياسية.
جميل.
أولا وأخيرا طبعا.
جميل. طيب معالي السفير، أنا أعتقد الانتقاد اللي حصل من أمريكا للحريات الموجودة في مصر كان من أسبابها موضوع منظمات المجتمع المدني. أنا عاوز المشاهد الكريم يعرف إيه قصة منظمات المجتمع المدني، تقول له إيه؟
منظمات المجتمع المدني هي بعض المنظمات التي تعمل في مجالات مختلفة، ولكن بصفة أساسية التي يعني قامت يعني أو تحظى بدعم أساسي من الجهات الأجنبية هي المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
تحظى بدعم من الجهات الأجنبية وتعمل داخل المجتمعات العربية
بصفة خاصة، تلك المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان. نعم.
يعني ده هذا يدعوني أن أنا ألقي بالشبهة أو التهمة لكل منظمة حقوقية تعمل في مصر؟
لا، ليس كل المنظمات الشبهة، في هناك دعم واضح. إذا كان الدعم واضحا وشفافا وعلى علم به الدولة على علم به فليس هناك مشكلة، لأنه أنت عندك مشكلة أخرى أيضا، هذه المنظمات لا توفر لها الدول دعم مالي، فهي تضطر تأخذ دعم خارجي. إذا وفرت الدولة بديل وأعطتها لن تكون هناك، لكن هذا لا يمنع أن هناك بالتأكيد منظمات لها أجندة خاصة طبعا وتمارس أجندات أجنبية وأجندات لها مطالب وأهداف سياسية طبعا.
وده واضح أن هو برضك بعض القضايا اللي بيحتاجوا يفعلوها بيفعلوها، يمكن ذكرت موقف مثلا حمادة اللي كان قدام أصل الاتحادية، ده فعلوه بطريقة يعني، ومع أن احنا بننكر الأمر نفسه يعني، لكن في المقابل كان في بعض النقاط الأخرى يعني أطفئ عليها المصباح، يعني زي حرق الجندي المركزي، التعدي على ضباط الشرطة، شيء من هذا القبيل. ما تكلمت عنها حقوق الإنسان في مصر يعني أبدا، ما سمعنا هذا الأمر.
ما هو كل واحد يستعمل حدث معين
لخدمة مصالحه
وفق لهدفه. وهي وين أرجع تاني مرة أخرى أقول لك، يعني غياب الموضوعية في التعامل مع الأمور في كل شيء يؤدي إلى أننا نحن أمام ازدواجية معايير. ازدواجية المعايير سواء من الجهات الداخلية أو الخارجية لا واضحة، يعني خصوصا في مجال حقوق الإنسان. مجال حقوق الإنسان الكثيرين يتخذونه وسيلة لتحقيق أغراض بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان.
نعم. جميل. الدربكة اللي حصلت بين مصر وأمريكا بخصوص هذا ملف المنظمات لحقوق الإنسان، يعني أقدر أعتبرها من خلال كلام حضرتك إن هي لعبة سياسية في المقام الأول؟
بالتأكيد من أولها، وإلا كيف سمحت يعني مصر للحزب الديمقراطي أن يكون له فرع هنا أو الحزب الجمهوري أن يكون له فرع هنا؟ كيف سمحت؟ العهد السابق سمح في هذا وكانت تمارس عملها ممارسة رسمية. يعني هل هذه أحزاب سياسية؟ الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري هم أكبر حزبين في 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 الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لم يقل أحد أنهما ولا الأمريكان أنهم يعني يمثلان حقوق الإنسان أو جهة من جهات حقوق الإنسان، إنما هم حزبين سياسيين ومعروفين. فلماذا يعني سمح لهم أنهم يمارسوا أعمال يعني يعني ظاهرها حقوق الإنسان ولكن أساسها وباطنها هو بالتأكيد سياسي، موضوع سياسي؟
يعني التلويح بموضوع المعونة ده أمر سياسي صرف. طيب علي، ممكن ده يعني يفتح لي سؤال مهم جدا، لما دكتور محمد حسان قام بمبادرة دعم حب مصر أو دعم في حب مصر اللي هو في مقابل الاستغناء عن المعونة الأمريكية لكل فترة فترات بتهددنا بقطع هذه المعونة. بعد فترات حصل أمور وبعد ما وافقت بعض الجهات المسؤولة في الدولة وبعد ما جلس معهم الشيخ وتكلم في هذا الأمر فوجئ بعد أيام بيتنصل هؤلاء المسؤولين عن ما سبقوا بالموافقة. هل تعتقد بأن هناك جهات خارجية أيضا أثرت على أصحاب القرار في مصر حتى يعني يميتوا هذه المبادرة من الشعب؟
أولا دعني أحيي الشيخ محمد حسان أنه قام بهذه المبادرة. هذا مهم لأنه لابد من للدول لكي تكون دول مستقلة أن تعتمد على نفسها.
نعم.
لا يمكن إطلاقا دولة تكون مستقلة وذات سيادة وتحرص على كرامتها أن تقبل بهذه المعونة. ثم ثانيا يعني اسمح لي أن نعيد الأمور إلى حقيقة إلى حق إلى إلى حقيقتها. هذه المعونة هو من وقع اتفاقية كامب ديفيد تعمد أن يربط مصر بهذه المعونة.
نعم.
لأنه كان حريص أن يدخل مصر في الفلك الأمريكي. كان حريص أن يجعل مصر مقيدة بهذه الاتفاقية. ولذلك الكثيرين لم يدركوا ولم ينتبهوا لما قاله الدكتور محمد محسوب.
دكتور محمد محسوب. نعم.
وزير
الشؤون القانونية. فيه.
الشؤون البرلمانية السابقة.
نعم. نعم.
وأستاذ القانون.
تمام.
أستاذ القانون.
نعم.
حقيقة قال كلمة رائعة جدا يبدو أنها مرت مرور الكلام من الكثيرين. تعليقا على مقتل 16 جندي مصري في سيناء. قال الدكتور محمد محسوب وأنا أؤيده بالكامل وهذه الحقيقة، لكن مع الأسف الناس ترى الظاهر ولا تريد أن تستيقظ وترى الحقيقة. قال هؤلاء الجنود المصريين 16 لم يقتلوا الآن، إنما قتلوا قبل 35 عاما، والذي قتلهم هو الذي وقع على اتفاقية كامب ديفيد.
كيني أسمح مرة تانية.
قال أن هؤلاء الجنود 16 جندي الذين قتلوا في رمضان رحمهم الله الذين استشهدوا في رمضان،
نعم،
لم يقتلوا الآن وإنما قتلوا قبل 35 عاما، والذي قتلهم هو الذي وقع على اتفاقية كامب ديفيد. كم من الناس قرأ هذا التصريح للدكتور محمد محسوب؟ لكنه أنا بالنسبة لي لم يكن مفاجأة، كنت أعرف تماما، أعرف كل هذا تبعات ما ارتكبت قبل 35 عاما. ضرب الهوية، الارتباط الكامل بأمريكا، القبول الكامل لما تطلبه والاستئناس لها، هذا كله نتيجة ما فعل قبل 35 سنة. ولذلك أنا بستغرب الناس تقول 30 يعني وترد 30 كالببغاء. هي القضية أبعد من 30 سنة، هي تدور ما بين 37 38 سنة وما فوق يعني إلى أن قامت الثورة. نعم.
جميل. يبقى الموضوع النهاردة مترتب بعضها.
نعم.
ويعني اسمح لنا بقفز معك قفزات سريعة.
نعم.
علشان نجمع بعض النقاط اللي بتحتاج تساؤلات في أذهان بعض الناس.
نعم.
إيه رأي حضرتك في موضوع النقد الأجنبي المثار الآن للقرض لمصر؟
القرض
من صندوق
النقد الدولي.
نعم.
هذه مسائل يجب أن يفتي فيها المختصين والخبراء. إذا كانت الدولة في حاجة وهذا القرض يعتبر يعني ضرورة في فترة من الفترات، ما دام بشروط تحافظ على استقلال مصر وعلى قرار مصر، يعني كل الدول بتقترض، يعني أي ما فيش مشكلة ما دام تحافظ على سيادة مصر واستقلال مصر.
هل تعتقد
إذا كان هناك ضرورة
هل تعتقد أن أمريكا لما تتكلم في باب الحريات وتنتقد مصر في هذا الباب، هل من ممكن أن تؤثر على صندوق النقد الدولي في موضوع تقديم هذا القرض لمصر؟
شوف، لا بد أن تعرف أمريكا وغير أمريكا لا يمكن أن تستغني عن مصر. مصر دورها محوري سواء في العالم العربي أو على مستوى العالم كله، ولذلك ستظل دائما أمريكا تفكر مرتين في أن تتخذ أي خطوة مسيئة لمصر.
مرتين
قبل مرة واحدة، لأنه مصر دورها محوري وهام جدا. ولذلك يعني نحن لا نلوم الدول العربية الأخرى، مصر كل العيون على مصر، لأنه هي التي تقود القاطرة وهي رمانة الميزان. وذلك مهمنا جدا، نفرح إذا فرحت ونحزن إذا حزنت، وإذا أصابها سوء نحن أيضا نكون مستائين إلى أبعد الحدود. ولذلك نحن نريدها أن تتخلص وأن تتطهر، لأنه ما حدث لمصر خلال تحديدا 40 سنة تلوث رهيب جدا في أعماق الأعماق. ولذلك أولئك الذين يحاولون التطهير كان الله في عونهم، سواء يواجهون صعوبات بالغة يعني المهمة شاقة، ولكن أعانهم الله. التطهير واجب، التطهير تلوث رهيب حصل في خلال 40 سنة، مع الأسف الشديد ضربت الشخصية، ومن يوم ما دخلت السداح مداح الانبطاح هذه والأمور خلاص فقدت، دخلوا في ضرب، حصل انفلات أخلاقي وحصل أشياء رهيبة جدا. ولذلك يعني أولئك الذين يعملون الآن اللي يقاوموا هذا هم خايفين من هذا التطهير، لا يريدون، هم مستمرين ومستمتعين وفي منتهى الهنا في هذا العبث الذي والفساد والتلوث اللي حدث خلاله. المشكلة هي دي، المشكلة أنهم خلاص برمجوا أنفسهم على هذا التلوث، وكأنه أصبح حقيقة. يعني أنا أقول لك أحيانا أفاجأ بناس يتحدثون عن أشياء لا علاقة لها بالواقع، إنما من وهم. هذا الوهم استقوا هذا الوهم من إعلام كاذب، إعلام لا يجيد مع الأسف الشديد، مش كله طبعا، بعض وسائل الإعلام التي كانت تخدم الطاغية أو الحاكم كان يقول أشياء لا علاقة لها بالواقع وأوهام، وصنعوا جنون عظمة وصنعوا أشياء لا علاقة لها بالواقع،
كانت أبواب كذب،
وبعدين جعلت من إنسان يعيش في هذا الوهم.
تمام.
يعني كما قلت لك، إنسان يعني دائما لم يكن هناك يعني تمييز ما بين الأماني والواقع. الأماني شيء والواقع شيء تاني، عليك أن في الأماني أن تتخيل نفسك ما تريد.
نعم.
لكن الواقع ما هو؟ هؤلاء الناس بعدوا وعاشوا، وكان من المضحك المبكي أن ترى بعض الشخصيات متغطرسة وكأنهم يعني عايشين في غرور مع أن الواقع مؤسف ومحزن، مش بس يجب أن يكونوا جنب الحيط على رأي البسل المصري، بل بالعكس يجب يدخلوا جوه الحيط واستتروا، لأن الواقع مخزي مؤسف. ومع ذلك كنا نرى هذه العنجهية وهذا الغرور الأبله الذي أنا كنت أسميه. فهو مثلهم في عارف صديق لي كان صحفي هندي مسلم اسمه رحمه الله معين الدين، كان مراسل، فكان يرى هذه ينطبق عليهم مثل ضفدعة البئر. عارف ضفدعة البئر دي؟ ضفدعة البئر، يقول هذه المثل الهندي أن هناك ضفدعة خرجت من البحر وظلت الطريق، وقعت في بئر، وفي البئر ده هناك ضفدعة أخرى، الضفدعة اللي في البئر فوجئت بها، تقول لها من أين جئت؟ قال لها جئت من الخارج وفي بحر. قال أي بحر؟ قال له في بحر وهواء وسماء. قال له سماء إيه وبحر إيه؟ في دنيا ثانية غير الذي في البئر، تتصور أن الدنيا كلها في هذا البئر. مع الأسف اللي حصل هذا، تقوقعوا الناس وشحنوا خطأ، فأصبح من الصعب أنك تتعامل معهم. لذلك التطهير واجب، يجب أن يصل أول طريق للعلاج أن يعترف المريض أنه مريض. عندئذ يا أخي الشعوب الأفريقية، الشعوب الأخرى جنوب أفريقيا سبقت كل الدول العربية، لأن الناس بسطاء. الإنسان الذي يتطور ويصل إلى قمة التطور هو الذي يقول لا أعلم، أما الذي
المتعالم
هو ينطبق عليه قول سيدنا علي بن أبي طالب، يقول لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، وذلك أحمق فاكتنبوه. هو هذا.
طيب أتلقى بعض الاتصالات وأرجع لحضرتك مرة تانية. معايا السلام عليكم، معايا أول اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ نهلة، إزي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله الحمد لله بخير وحي الله فيكم استاذ احمد وحي الله ضيفنا الكريم.
ربنا يبارك فيك يا فندم
وجزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمونه لنا.
يا رب امين.
لو سمحتم لي اريد ان اسال سؤالين بارك الله فيكم. السؤال الاول ضيفنا الكريم عن مؤسسة حقوق الإنسان، هل عليها رقابة بحيث تقوم بمحاسبة المخطئين وسد الخلل الذي نراه الآن واسع النطاق؟ وسؤال الثاني عن أهم الإنجازات التي قامت بها هذه المؤسسة منذ إنشائها حتى الآن. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معايا الحاجة سناء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحي الله معالي السفير محمود راشد.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
انا عايزه اقول حاجه وعايزه اسال سياده السفير سؤال، ممكن؟
اتفضلي.
عايزه اقول والله ما نجد الكرامه كل الكرامه والحريه كل الحريه والعدل كل العدل الا اذا شبعت العقول قبل البطون، فنحن امه اقرا، فاذا قرانا وتعلمنا وعملنا كما يحب الله ورسوله كانت القوانين السليمة نتيجة العقول السليمة.
وده كلام معالي السفير، مفروض نعلم أننا لا نعلم حتى نتحرك.
وكانت الحرية والكرامة والعدالة وكل شيء طيب، فالصعود الصحيح من أسفل إلى أعلى. فنحن وبابتعادنا عن شرع الله نصعد من المنتصف ولم نحصل شيء على الإطلاق، والدليل أن حقوقنا كعرب وكمسلمين وبما نملكه من ثروات كثيرة في المؤخرة. وسؤالي، مؤسسة حقوق الإنسان تغير مواثقها بناء على ايه؟ وهل تؤتي بثمار طيبه على ارض الواقع بعد هذا التغيير؟ والى متى سنكون في المؤخره؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا جدا حاجه ثناء على اتصالك. طيب ممكن نجاوب على كلام الاخت نهله، بتقول هل ان مؤسسات حقوق الانسان في مصر بدايه هي عليها رقابه؟
اولا انا احب اجاوب على الاخت التي قالت احنا امه اقرا. فعلا احنا امه اقرا لكن لا نقرا. امه اقرا لا نقرا مع الاسف الشديد. يا ريتنا نعمل بما قالته الايه اننا نقرا. اما بالنسبه لمنظمات حقوق الانسان، هو يعتمد اذا كانت منظمه حكوميه او منظمه غير حكوميه. المنظمات الغير الحكوميه التي تمارس عملها في حقوق الانسان هي لها طبعا الرقابة عليها يحدها قانون البلد التي تعمل فيه. هناك قوانين تنظمها، ويمكن تابعتم الآن أيضا في قانون جديد لمنظمات المجتمع المدني وبالتأكيد منها منظمات حقوق الإنسان. فالذي يراقب هذا هي الذي ينشئ ويحدد موضوع الرقابة هي القوانين التي تنظم عمل هذه المنظمات. فإذا كانت القوانين هذه تسمح في مجال معين أنها المنظمة تتحرك فهي تتحرك، وإلا فهناك قانون حدها. الأمر الثاني، الكثيرين يعملوا الكثير من منظمات حقوق الإنسان. لا تنسى منظمات حقوق الإنسان لا تتحرك إلا بقدر ما يكون هناك ديمقراطية، بقدر ما يكون يد السلطة أخف وليست قبضة حديدية. يعني كل ما كان هناك قبضة حديدية لا مكان للحديث عن حقوق الإنسان ولا مكان لأي دور لأي منظمات حقوق الإنسان. إنما طالما كل ما كانت هناك ديمقراطية هناك حرية وهناك يعني دور أكبر للشعوب، لأنه العملية يعني عكسية. يعني كل ما كان دور للشعوب أكبر وقل نفوذ الحكام كل ما ظهرت معه حقوق الإنسان. إنما كل ما كبل الشعب وكل ما كان طغيان الحاكم فيعني يصبح حركة حقوق الإنسان أكثر تقييدا. يعني
هو الكلام ده ممكن يدفعنا لسؤال سيدته أيضا أستاذ هنا، بتقول إن إيه أهم الإنجازات اللي حصلت وحضرتك كنت مدير لمنظمة حقوق الإنسان أو لإدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، تقدر تقول ايه اهم المؤسسات اهم الانجازات اللي حصلت سواء كان قبل الثوره او بعد الثوره؟ نقدر نقول هذا يعني مظهر حقيقي لهذا الملف الغائب عن الشعب.
طبعا انا اعتبر انه اهم الانجازات هو الميثاق العربي لحقوق الانسان.
الميثاق العربي،
نعم طبعا، لانه ده يختلف عن كل وثائق الجامعه العربيه. لماذا؟ لانه وثائق جامعه الدول العربيه الاخرى هي وثائق ادبيه فقط، أدبية
غير ملزمة.
قرارات وقرارات وقرارات ولا شيء، وأنت تعرف يعني القرارات ممكن تطلع. لكن هذه نصوص قانونية، وثيقة الميثاق نصوص قانونية قد تطبق اليوم لكن يمكن أن تطبق باكر أو تطبق بعد شهر بعد شهرين، لأن نصوص قانونية ولا تنتهي ولا تسقط هذه الحقوق اللي موجودة في هذه الوثيقة. طبعا هناك المسائل الأخرى أن بسبب ازدياد الوعي مؤخرا في موضوع حقوق الإنسان بدأت الناس الآن تتحدث عن الانتهاكات، ما هو الحديث أكثر عن الانتهاكات سواء في سوريا أو في مناطق أخرى في العالم أو في أي دول أخرى، ده نتيجة إنه ازدياد الوعي بموضوع حقوق الإنسان. وإلا أنت كيف ما الذي جعلك تقول هذا انتهاك؟ انتهاك لماذا؟ هو انتهاك لحقوق الإنسان.
نعم.
لأنه ازدياد الوعي في بمسائل حقوق الإنسان هو اللي جعلك تقول إن هناك انتهاك لحقوق الإنسان.
يعني أليس من المبشر معالي السفير إن يكون هناك مكتب لدى النائب العام يتلقى بعض الشكاوى المقدمة من هذه الجهات الحقوقية ومنظمات التابعة للمجتمع المدني؟
طبعا دي خطوة خطوة خطوة، كل عمل من هذا القبيل هو خطوة في الحقيقة، وكل الخطوات تؤدي في النهاية يعني إلى موضوع حماية حقوق الإنسان. لكن لا نستطيع أن نقول هذه خطوات ناجحة أو غير ناجحة إلا بقدر ما تقدمه، بقدر ما تقدمه في حماية حقوق الإنسان. يعني حتى إذا كانت هذه المكاتب موجودة واستمرت انتهاكات حقوق الإنسان، فإننا لا نستطيع أن نقول هذه المكاتب نجحت، هذه المصادر لم تؤدي واجبها، لأنه ما يجعلنا يقول أنها نجحت أو لم تنجح هو في مدى نجاحها في الحد، أو لأنه لا نستطيع، يعني ليس هناك دولة لا يوجد فيها انتهاك حقوق كل العالم، وإنما على الأقل الحد من هذه الانتهاكات انتهاكات حقوق الإنسان.
طيب سؤال الحاجة سناء بتتكلم أيضا وبتسأل وبتقول وإحنا بذكر الميثاق العربي لحقوق الإنسان، على أي أساس بيتم تحديث هذه المواثيق بين فترة أخرى؟
لا، هو أي مواثيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان لم يحدث، هو صدر 2004 ولم يحدث. هو ربما تطلع بعض المواثيق الدولية وهي تكون ملاحق
تتبع
هذه الوثائق. يعني
نعم.
مثلا الميثاق العربي لحقوق الإنسان حتى الآن لم يصدر أي ملاحق ليه، لكن هذا لا يمنع، وهذا الميثاق نفسه نص أن من حق الدول أنها تضع ما يسموه البروتوكولات الإضافية.
نعم.
البروتوكولات الإضافية، وهذا ما حدث مع كل الاتفاقيات الدولية. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عندما صدرت كانت محل نقد شديد جدا، الذي جعلها تتحسن وتصل إلى المستوى التي وصل إليها من أجل يعني تعزيز مكانة حقوق الإنسان في هذه الوثيقة هي البروتوكولات الإضافية.
نعم.
يعني الكثيرين لا يعلموا أن 33 بروتوكول إضافي صدر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى تصل إلى المستوى اللي وصلت إليه، وكذلك الميثاق العربي حقوق الإنسان في بداياته الآن، لكن التنفيذ العملي قطعا حيؤدي بالضرورة إلى أنه تصدر بروتوكولات إضافية لها.
طيب أخذ اتصال الجزائر. السلام عليكم حق صالح. أستاذ صالح.
السلام عليكم يا بني وعلى ضيفك الكريم علي الوزير.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أفندم تفضل.
يا بني أعلم أن نحن هنا في الجزائر أن قلوبنا متعلقة معكم أهل مصر الكرام،
ربنا يبارك فيك يا فندم،
وبالأمة الإسلامية كلها ومصر بصفة خاصة والجزائر وسوريا بصفة عامة.
نعم.
لكني وافقني معالي الوزير، عندي تفكير أني نشوف فيها على حسب فهمي أنا. أنا نشوف بلي هناك حرب عالمية للإسلام والمسلمين، وهذه الحرب فيها شقين، شق عقائدي وشق اقتصادي وعندها اسميات كثيرة، اسميات باسم الإرهاب، باسم حقوق الإنسان، باسم الأقليات، باسم كذا، والمنبع تاعها هي من الأمم المتحدة كما سميها أنا. إلا أن نحن المسلمين والحكام المسلمين منذ تحت الخلافة الإسلامية 4 قرون ولا 5 عمرهم لم يدوا يداهم للكتاب والسنة لحكم الله، ولهذا أصدقنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال مش تدعى لكم الأمم كما تدعى لكانت لك ساعتها
صحيح صلاة الله
ومقلة يا رسول الله قلب الأنتم جاتب في هذه شم علي الوزيع بارك الله فيه وجزاكم الله خير يعلق على هذا الموضوع وكل أولئك اللي كانوا بالأمم المتحدة عندكم في مصر ألا يستحيون من الله كانوا بالأمم المتحدة ما دوش تجربة من الأمم المتحدة بالجهور مصر يخلطوا في الحديث قياس أولئك والمعالي الوزير ويعرف كل نقصد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعليق حضرتك على هذا النبض الوطني الصادر من ضربات قلب الجزائر.
نعم. السؤال
اللي هو يعني هو بيوصف الحالة العربية بصفة عامة، بيقول ان في بعض الناس ايضا تستغل هذه الملفات زي الاقليات زي شبه هذا القبيل لاصدار بعض الامور التي تخدم تلك المصالح الغربية، فبيسميها حروب ذو شقين، يا اما حرب عقيدية او حرب اخرى حرب مؤسساتية. نعم نعم. طيب معاك سؤال اخر. طيب معالي السفير، ممكن يعني لان يعني كلام هذا الرجل كلام فعلا هو يوضح الحالة العربية التي توجد في كل البلدان.
هو انا اقول لك الحقيقة زي ما اقول دائما، نحن بيدنا كل شيء، نحن الذي نعطي الفرصة، نعطي الفرصة لاي تدخل خارجي.
نعم.
اذا اصلحنا من انفسنا من الداخل لن يستطيع الخارج أن يتدخل ويستعمل أي شيء، إنما نحن علينا في الداخل أولا أن نصلح من أنفسنا، وعلينا لأنه أنت في الداخل عندما تكون قوي لا يستطيع أن يخترقك أي أحد. هذه الاختراقات التي يتحدث عنها الأستاذ الفاضل من الجزائر هي طبيعي، لأنك أنت تعطي الوسيلة وتعطي السبب في هذا التدخل. يعني المسائل أنك أنت تساهم في أنك تعطيك الفرصة. إذا الإنسان أخذ حقه وكان هناك عدل وكان هناك مساواة، لن يستطيع أحد أن يأتي من الخارج ليقول أنت كذا وكذا. علينا أن نعدل، علينا أن نصلح من داخلنا.
بمناسبة هذا التدخل اللي احنا ممكن نطلبه، إيه رأي حضرتك وإحنا على مدخل في من فترات قريبة جدا بإذن الله انتخابات برلمانية.
نعم.
النهاردة بنطالب الأمم المتحدة أنها تبعث مراقبين، بنطالب بعض الجهات الحقوقية العالمية أنها تراقب الانتخابات المصرية. هل ده بتعتبر تدخل في الشؤون في الشؤون العربية الداخلية، ولا أنت حضرتك بترتاح لما تأتي هذه المنظمات لتتكلم؟
لا بالعكس، أنت عندما لا يكون لك شيء ما تخفيه وعندما تكون واثق من نفسك وعندما تعرف أن أنت وضعك سليم وأن انتخاباتك سليمة، فلما لا؟ لما لا؟ يعني بالعكس، أنت هذا تعطي درس للآخرين أنه لا شيء تخفيه وأنه لا شيء خطأ.
نعم.
فليأتي يعني. وانا اعتقد حتى الاتحاد الاوروبي ارسل موافقة
على هذا. صحيح.
بالعكس هذا شيء جيد، هذا شيء جيد. اما كان التحقق بالنظام السابق بانه ونحن لا نسمع هذا هراء، هذه اكاذيب
يعتبر باب التبرئه للساحه من الراي العام.
لا لا لا, لا, لا مش تبرئه، هو بالعكس هو دايما يدي لك يعني، حتى اذا حاول في العالم الخارجي أن البعض يتطاول أو ينتقد أو لا يستطيع، لأن هناك شهود من العالم كله أن انتخاباتنا حرة ونزيهة أمام العالم. بالعكس أنت تعطي هذه المنظمات الدولية الوسائل وتمكنهم من أنهم يراقبوا مراقبة صحيحة، وبعد ذلك أنت أديت ما عليك. لكن أما ما كان يقوله أنه تدخل، هذا كان حجة واهية للهروب من عملية التزوير كان يمارسها النظام السابق.
طيب معي إبراهيم. السلام عليكم أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم السلام عليكم.
يا أهلا وسهلا.
تفضل يا فندم.
أنا الحقيقة يعني ما مش مشترك في ما سمعتش من أول البرنامج، ولكن أنا سمعت من أول فضيلة الأستاذ ما تكلم على 16 جندي وضابط اللي ماتوا في رمضان.
تمام.
أو قتل في رمضان، واتكلم عن ان هم حكم عليهم بالقتل من 37 سنة فاتوا. ولما سيادتك اتكلمت على بالنسبة للقروض وحاجات من دي، اوكل موضوع القروض ان الناس اصحاب الفتوى يقولوا فيه. طيب يعني اللي خلاك تحكم على الجنود ديت اللي هم قتلوا من 37 سنة فاتوا، هذا من فضل الله ربنا يعني أوحى إليك اللي هم قتلوا 37 ثانية. طيب ما ممكن حضرتك برضه تقول لنا رأيك إيه في القروض دي؟ هل هي هتخرج مصر من المأزق
بتاعها؟ هو يعني معالي السفير
ولا في بالأمر تتركه
لحضرتك
أصحاب الفتوى؟
لا لا حضرتك تابع الحالة كويس.
معلش يبقى في وضوح عشان خاطر المستفيد الجاهل اللي زي حالاتي يفهم من هذا الأمر كده.
لا 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 أنت حضرتك دخلت في 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 بعد حين بدأ بفترة فممكن يكون ما وصلش ذاك الفكرة كاملة. شكرا جدا على اتصالك. هو بيتكلم عن ان معالي السفير بيقصد ان منطقة سيناء لما تكون خالية هذا كان بيعتبره عوار في اتفاقية كامب ديفيد وهي التي أودت بقتل هؤلاء. ده مقصد معالي السفير.
ليس هذا رأي، هذا تصريح مش تصريح أنا، هذا تصريح الدكتور
دكتور محمد محسوب. نعم وزير الدولة للشؤون القانونية السابق.
نعم السابق. نعم هذا هو تصريح أنا قلته بس إنه هو كان تعليقه على.
تمام.
نعم.
طيب معالي السفير ممكن أدخل لنقطة أيضا بتشغل الرأي العربي اللي هي الوضع الآن في سوريا. إيه دور حقوق الإنسان الآن في سوريا بعد ما بنسمع جرائم بشعة في القتل تعدت يعني كل العقول؟ يعني فين الموقف الفعلي لحقوق الإنسان داخل الرقعة السورية؟
لا حقوق الإنسان لم تتوقف. يعني ما الذي أوصل هذه القضايا الانتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف؟ وما الذي أدى إلى إصدار قرارات من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قرارات إدانة لما يحدث من انتهاكات حقوق الإنسان؟
ودي المشكلة معالي السفير، إن احنا مع كل هذه الفجوة أو هذه الفاجعة التي تحدث على أرض سوريا بنجد هذه القرارات تعتبر قرارات إجانة إدانة وإنكار وشجب، هذه لا تروي غليل الشعب العربي. لماذا بعد يمكن تصريح الأمم المتحدة الأخير كان بيقول ده في غضون هذا الشهر تقريبا وهو رقم متواضع، بيقول 70,000 قتيل جراء الثورة السورية. أنا بقول هو الرقم أنا أعتقده أضعف من ذلك، لكن على حسب هذا الكلام ألا تخرج تلك منظمات زي هيئة الأمم المتحدة أو غيرها والمحكمة الجنائية لتعتبر مثلا بشار الأسد مجرم حرب؟ أسمع الرد لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عبد الوهاب بفضل أفندم.
حياك الله يا أخي، بارك الله فيك. والله أنا لي تعليق بسيط على جزئية بسيطة اللي خاصة بموضوع القروض. فأنا من وجهة نظر الخاصة المتواضعة أني موضوع القروض دوت ننحيه جانبا، لأن البلد دينها العام زايد عن اللزوم، زايد أن موضوع القروض دي ما حدش بيدفع الضريبة بتاعتها
غير الشعب، غير الشعب
صحيح. بس ابني وابنك والأجيال، يعني بمعنى ثاني أني من أثر القروض في الفترة اللي ماضية بيدفع ثمنها الشباب في البطالة وعدم وجود عمل صالح، لأننا يعني عند 40 سنة حتى الآن مش لاقي عمل واخد بالك من أثر القروض. من أثر القروض هي الدولة أساسا هتعمل تنمية داخلية ولا هتسدد اللي عليها واخد بال حضرتك؟ فأنا أتمنى أن الحكومة أو الرئاسة الحالية أن هي تفكر في موارد داخلية موجودة بالفعل نستثمرها اللي بيها ندفع بيها عدلة الإنسان القدام.
هو معالي السفير يمكن أجاب بطبيعة العمل إجابة دبلوماسية، قال يا تترك الخبراء، لكن أنا كواحد من الشعب أقدر أشاركك هذا الرأي وأقول إن فعلا هذه القروض في كثير من الأوقات تسقط يعني كاهل الشعب على قدر الثقافة البسيطة.
يرجع للاستفتاء الشعبي إحنا نشارك فيه، لأن هنرجع مثلا للاستفتاء وبكرة نقول لا ده الرئاسة هي الملمة. طيب ما للأسف الشديد بتتغير جهات الاستفتاء وبتتغير الرئاسة ومحدش بيفضل غير الشعب، إحنا اللي بندفع الثمن.
صحيح.
وإحنا فعلنا بما فيه الكفاية.
طيب. من ممكن معالي السفير يعلق
ونتقدم لقدام بأي خطوة من الخطوات اللي هي جيدة.
طيب جميل، وصل فكرتك. ممكن معالي السفير تعلق؟
أوضحها طبعا. أنا لم أؤيد القضية، أنا قلت لو هناك ضروب، بمعنى أن لو هناك حل آخر يكون أفضل طبعا إذا الدولة غير مضطرة، لكن إذا الدولة مضطرة وهناك خطورة على الاقتصاد ولا حل آخر غيره طبعا أنت تختار حل إضطراري. إنما أنا قلت للضرورة فقط، إنما لو هناك أي حل آخر، لو استطاعت الدولة أن توفر من ذاتها هذا، فطبعا الاستغناء عن القرض يكون أفضل بكثير للدولة، لأنه أنا أتفق أنه هذا يكون على على كاهل الشعوب، وأن الشعوب والأجيال هي اللي تدفعه طبعا.
صحيح.
بالتأكيد
صحيح.
طبعا
بالتأكيد. ويمكن ده أصلا أمر محتاج إن احنا نفتح فيه حلقة كاملة ونتكلم عن موضوع النقد الدولي، وهل ده يؤثر مباشرة على الشعب المصري، وإزاي الشعب المصري بيدفع ضريبة هذا الأمر، ونشوف رأي الناس في الشارع هل الناس موافقة على هذا الأمر أم لا. ده ممكن يعملوا حلقة بإذن الله في الفترات القادمة. أرجع مرة أتكلم على السفير وأسأل وأقول، بعد ما تكلمت الأمم المتحدة عن هذا العدد الكبير من القتلى في الثورة السورية، لماذا لا تعتبر المنظمات العالمية بشار مجرم حرب؟
أنا أقول لك، المنظمات حقوق الإنسان ليست جهة قوة أو ردع قوة، لا تملك آلية الردع. جهات حقوق الإنسان هي توضح، والجهات المعنية هي التي تتخذ الطريق. وأنت حسب نظام محكمة الجنائية الدولية لا تستطيع أن تحيل الموضوع إلا من خلال مجلس الأمن، وليست من خلال يعني مجلس حقوق الإنسان في جنيف أو من منظمة من منظمات حقوق الإنسان، إنما مجلس الأمن الذي يحيل، أو من الدول التي موقعة أو مصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية. لكن خلينا نقول ما يحدث في سوريا هو الآن تجاوز هذا كله، أخطر بكثير من هذا كله. هو الآن صراع، هو دول تتصارع في سوريا، هذه الحقيقة. هناك دول تتصارع في سوريا، كل دولة تستعمل أقصى ما تستطيع من سلاح. دول تتصارع في سوريا، الحقوق الإنسان لا تستطيع ولا تملك هذه القوى الرادعة التي تستطيع أن تتدخل وتوقف هذا وتحرك. حقوق الإنسان دورها هو كشف ما يحدث وكشفه للرأي العام العالمي، وبعد ذلك الجهات المسؤولة لتحريك يعني إجراء المطلب، مثل إحالة الموضوع المحكمة الجنائية الدولية أو اعتبار بشار أو غيره مجرم حرب. هذه كلها مسائل لها آليات مختلفة، ليست بيد يعني أجهزة حقوق الإنسان في العالم.
يعني هذا الكلام أيضا ينسحب البساط على أرض فلسطين وما يفعل بها من جهات إسرائيل.
ما هذه المشكلة.
نعم.
أنت تعرف هي هذه المشكلة. المشكلة إنه نفس القضية، إنه أنت في 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 مسائل تتعلق بقضية فلسطين أو قضايا أخرى يتوقف على كل دولة موقفة من هذه القضية. يعني عندما تذهب قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بفلسطين إلى مجلس حقوق الإنسان، من هو مجلس حقوق الإنسان؟ هي دول العالم. دول العالم لها توجهات مختلفة، منها من يساند إسرائيل ويرى أن ما يحدث ما تقوم بإسرائيل هو دفاع عن نفسه، ومنهم من الأمر يختلف. فنعود مرة ثانية لنقول أن القضية لا تزال صعب اتخاذ قرار مستقل في خلال جنيف في موضوع حقوق الإنسان في بالنسبة لفلسطين، إلا إذا أنشأنا منظمة بعيدة كل البعد عن هيمنة الدول، لأنه في النهاية جاء أكبر جهاز في العالم، أكبر جهاز لحقوق الإنسان هو في النهاية جهاز دول.
نعم.
مجلس حقوق الإنسان في جنيف هو مكون من كافة دول العالم.
الواحد يعني سعادة السفير بيستعجب من هذا الأمر لما أقول إن هم لم يستطع المجتمع العربي والعالمي محاكمة قادة إسرائيل، أو حتى مثلا إصدار مذكرة تجاه بشار حتى يكون مجرم حرب، بالمقارنة بالإسراع بإصدار مذكرة الخاصة بالبشير.
نعود مرة أخرى،
يعني ما هو الواحد
نعود مرة أخرى نفس القلب، لأن هناك
تحريك المصالح.
بالضبط، لأن هناك كان مصلحة لتحريك الموضوع ضد عمر بشير، وليس هناك مصلحة لتحريكها ضد بشار الأسد. أو هناك صراع قوة، في هناك صراع قوة عالمية في 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 سوريا، تحركها محسوب وتحركها يتم بناء على يعني لا أستطيع أن أقول اتفاق، ولكن على رؤى ومحاذير، محاذير معينة، محاذير لا تستطيع الدولة أن تتجاوز هذه المحاذير. فلذلك الأمر متوقف، لأنه الدول التي تتصارع كلها دول قوية ودول لها آلياتها.
خليني أسأل بعد ما أخذ هذا الاتصال سؤال رجل الشارع البسيط، بيقول أنا عاوز أعرف إزاي روسيا بتفكر في منطقة سوريا، لماذا تقف بكل هذا الدعم حتى لا يسقط نظام بشار الأسد؟ أسمع الإجابة لكن بعد هذا الاتصال، وأعتبر ده آخر اتصال إخواننا. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
تفضل يا فندم.
السلام عليكم، ازيك يا استاذ احمد غالي؟
تفضل يا فندم.
في سؤال استاذ احمد، انا عايز اقول لسعاده السفير.
طب لو سمحت الصوت يكون اعلى لو سمحت.
حاليا يا استاذ احمد كده سامعني حضرتك؟
سامع حضرتك، اتفضل.
احنا محتاجين استراتيجيه سياسيه اقتصاديه عبقريه لاداره ازمه الدول الاسلاميه الحاليه. موضوع القروض اللي احنا بنتكلم فيه ده كله كلام فاضي. ده فعلا زي ما الاستاذ اللي اتشرف قبل الاتصال بتاعي واتكلم وقال ان احنا بندفع ضريبته في الاخر. ده فعلا كلام صح. انا شاب عندي 25 سنه واقترحت فكره، لو احنا نفذناها حالا تبتدي بجمعيات خيريه او مؤسسه خيريه وتنتهي بخلافه اسلاميه. لابد من الخلافه الاسلاميه حالا. اللي الناس فاكراها ان هي هتيجي زمان زي تمام بالسيوف والكلام الفاضي اللي عاملين نسمعه. انا دلوقتي يا ريت ان انا عايز حضرتك اخد رقمك من الكنترول واعرضه على حضرتك.
تحت امرك. ماشي يا فندم، ممكن تاخد رقم الكنترول. هو برضو نفس الكلام عن القروض، والناس مستاءة جدا من هذا الأمر، ويمكن الأمر ليس بالأمر الهين. وذكرت مع معالي السفير مبادرة الدكتور محمد حسان في دعم حب مصر، وكانت هذه المبادرة بدت قوية. وأنا سألت الشيخ يعني شخصيا، بقول الشيخ محمد لماذا توقفت هذه، الشيخ محمد أجاب بكلمة قال هي مبادرة قتلت في المهد، ويمكن المعنى في بطن الشاعر. أرجع مرة تانية وأسأل حضرتك وأقول إزاي روسيا بتفكر في هذه المنطقة بطريقة تسالي الدماء ولا تعتبر روسيا بما يعني يحدث على هذه الأرض؟
بس أنا أريد أن أضيف لما قاله الشيخ محمد حسن أنها قتلت، ومن قتلها هو من يريد استمرار الوضع على ما هو عليه، وهذا الوضع الذي أسس له قبل 37 عاما هناك البعض مصر على أن يستمر كما هو. ولذلك كما قال الشيخ محمد حسان، وأنا قلت في البداية سوف يحارب كل من يريد أن يتخلص من هذا الوضع المصيبة الذي حصلت في خلال الفترة هذه. يعني شوف أنت حتى هذا الذي حدث لم يحدث اعتباطا. نعم. عملية ضرب الزراعة في مصر، ضرب زراعة القمح اللي كانت مشهورة به مصر، ضرب الانتاج الحقيقي في مصر، ضرب القطاع العام، كل هذا المقصود مو أن تظل أنت محتاج، أن تظل تأخذ هذه المعونة. نعم. كل هذا وأن ترتبط بهذه الاتفاقية، كل هذا مع الأسف الناس لم تنبهوا. يعني هذا مصر كانت تصدر القطن إلى العالم، وكان معروف عنه القطن المصري والقمح، كل هذا ضرب.
نعم.
ودخلت بقى دخلت يعني هذه خلال هذه الفترة ثقافة الاستهلاك. وكل ما أنتج هو البيبسي كولا والسيفن أب، وفرحنا بهذا. هذا القشور وهذا الذي أدى إلى ما نحن عليه الآن، هذه تراكمات الديون البليارات حصلت بهذا.
يعني هذه ضربة يعني ضربت يعني في
مقصودة. نعم. مقصودة حتى. نعم. تظل أنت مقيد.
تمام.
أنت تظل مقيد بهذه الاتفاقية، لا تخرج منها لأنه أنت محتاج لهذا الدعم. لكن أنا أقول لك هي المسألة تحتاج إلى إرادة. الإرادة لابد أن تعمل وبقوة أن تسترد استقلالك. نعم. لأن أنت مع الأسف فقدته بعد من 40 سنة. عشان تستعيد هذا الاستقلال تستعيده مرة أخرى يريد إرادة ويريد استعداد للتضحيات. كل شعوب العالم التي تحررت وأنجزت وأصبحت من نوعها ضحت حتى تسترد استقلالها، والاستقلال يستحق. الاستقلال مش أغاني، الاستقلال التضحيات. إذا أردت فعليك أن تكون مستعد لهذه التضحيات وتتحمل، وأن لا تأخذ القرض ولا غيره، أن تستعيد استقلالك الذي فقدته من 40 عاما.
جميل. حضرتك مركز على كلمة 40 في ثنايا اللقاءات الثلاثة.
طبعا
كأنها غصة في حلقك.
نعم، هو هذه هي دي الحقيقة يعني.
نعم. نعم.
لأنه هذه بس لم تؤدي إلى القيود ولا هذه الأعباء، وإنما أيضا ضرب الهوية.
نعم.
الهوية ضربت خلال 40 سنة. تعال نتحدث كل واحد. النتائج اللي أنت تراه الآن هو والمسخ الهوية ده كله نتيجة ال 40 سنة اللي حضرتك.
نعم، هذه غصة في حلق معالي السفير. يعني أنا أعتقد تذوق مراتك كلما رأيت هذا يحدث على أرض الواقع.
طبعا.
طيب أرجع تاني سريعا جدا أعرف إزاي روسيا بتفكر في المنطقة دي حتى تسال هذه الدماء، ولا تتحرك بل تظل تدافع عن هذا النظام الغاشم الظالم.
تفكر بمصلحتها.
هي المصلحة؟
مصلحتها ارتباطها بالنظام في سوريا. هي الدولة التي تصدر السلاح لسوريا، هي الدولة التي لها مصالح مباشرة مع يعني مع سوريا. سوريا خلال هذه الفترات كلها تعتمد اعتماد كلي على روسيا أو
يعني البند الأدرى أقوله، إذا اعترضت حقوق الإنسان مع مصلحة أي دولة كبرى تقدم مصلحة الدولة على حقوق الإنسان.
بالتأكيد، خصوصا الدول الكبرى والدول العالمية.
في واحد مصر يكلم حضرتك. السلام عليكم.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا بشكر قناة الرحمة وبشكر حضرتك على استضافتك لهذه الشخصيات المحترمة اللي هي فعلا بتسري المشاهد المصري على ما هو ماهية حقوق الإنسان وخصوصا بعد ثورات الربيع العربي. نريد من حضرتك يعني ان هو بس يعقب على السؤال اللي انا هسأله له، ما رأيه في حقوق الإنسان الذي أنعم الله علينا في بعد ثورات الربيع العربي، وما يعني نبض الشارع العربي يعني ما تقبله لهذا، وما هو علاقة الأخلاق أو الانفلات الأخلاقي بحقوق الإنسان اللي احنا بنشاهدها في سواء الشارع المصري
ده سؤال أستاذ جلال محتاج حل لوحده
أو ما شابه ذلك.
نعم.
وما رؤيته في الانتخابات القادمة تحت الحقوق التي أنعم الله علينا بهذه الثورة المباركة، وجزاكم الله خير.
شكرا جدا أستاذ جلال. هو كلام حضرتك ده احنا ممكن تكلمناه في الحلقات الماضية او اشرنا اليه، وده اصلا سؤال محتاج حلقات يعني ايضا، لكن شكرا على اتصالك. معالي السفير، انا قرأت لحضرتك تصريح او مقال كتب هذا المقال منذ سنوات، وانت تعلق على الادارة الامريكية الجديدة لأوباما، ده في الفترة السابقة طبعا مش الفترة الحالية، قلت هو اعطانا الكثير من الامل عندما نتحدث عن ضرورة إقامة العلاقة على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، ونأمل في ظل إدارة أوباما أن تكون أو أن يكون هناك موقف واضح وصريح وجاد ومختلف ضد الممارسات الإسرائيلية، وأن تنصف الإدارة الأمريكية الشعب الفلسطيني. هذا كلامك عندما كتبت هذا المقال منذ سنوات. بعد سنوات مضت، هل لازال في قلبك هذا الأمل؟
إطلاقا مش خيب ظننا مع الأسف، أوباما خيب ظننا.
نعم.
وطبعا هو في بدايته أوحى لنا هذا، وخصوصا أننا وكان في فترة الانتخابات يؤكد يعني أو بدأ أنه سوف ينصف العالم العربي، لكن واضح أنه اللوبي في أمريكا وقوى الضغط غيرت من هذا المسار ومن هذا التفكير، فعاد مرة أخرى بنفس المنهج القديم أو المنحاز لإسرائيل على حساب القضية الفلسطينية والقضية العربية مع الأسف الشديد. يعني وخيب ظننا، لأننا كنا في الأول بالواقع أنا كنت متفائل، خصوصا أنه أول مرة يأتي شخص مثل أوباما وهو شخصية عادية ومن أصول كينية، وأعطانا الأمل كثيرا جدا، لكن يبدو أن الأمور في أمريكا ليس شخصية،
أمر مؤسسي،
أمر مؤسسي ومنهج مؤسسي، فهو ما لبث أن عاد كما هو الحال، هو الانحياز الكامل ضد المصالح العربية.
إسأت أنا مني في هذا السؤال، لكن اسمح لي، هل معالي السفير كان منتظر أن أمريكا تنصر قضية عربية؟
أنا لم أكن منتظر، لكن كنت أنتظر أن الشخص وخصوصا في هذا الموقع الكبير، هو أكبر موقع في أمريكا، رئيس الجمهورية، وبما لهذا الموقع من أهمية كنت أتوقع حتى وإن كان حوله لوبي، كنت أتوقع أنه من خلال هذا الموقع يمكن أن يؤثر أو أن يخفف من هذا الانحياز الأعمى الأمريكي لإسرائيل ضد العرب. كنت أتوقع أنه من خلال هذا الموقع الجليل الهام، لكن هو يبدو أنه استسلم وبسهولة في سبيل أنه يحافظ على بقائه، وقد كان أنه كان المقابل أنه استمر لفترة ثانية، يعني كان واضح يعني أنه أخذ المقابل يعني.
يعني أخذ المقابل في الدولة الثانية لحماية المصالح الإسرائيلية داخل المنطقة العربية.
طبعاً
ده تصريح خطير جداً.
هو فضل طبعاً فضل أن يحافظ
على. إحنا بنشوف المسؤولين الكبار ممكن حضرتك بتتخطى الخطوط الحمراء في هذه الحلقات وبتتهم اتهامات مباشرة سواء كان هذا الاتهام موجه لبعض وزراء الخارجية العرب داخل الجامعة الدول العربية أو حتى يعني موجه إلى رئيس الجامعة العربية أو موجه إلى بعض الرؤساء العربية والغربية. ليه ما بنشوفش السفر على نفس هذا المستوى وهذا الانتقاد الواضح؟ ليه يعني إيه السبب؟ هل الحفاظ على الكرسي لا زال في مسيطرا على قلوبهم؟
ما هو خلي بالك يعود لكل شخص ومستوى تفكيره ويعني نشأته وقناعاته ويعني وفي ناس يعني يصبح بالنسبة لها هذا الكرسي هو السيد هو المبتدأ وهو المنتهى يعني هو فهو ملتزم وإخلاصه فقط لهذا الكرسي ولا يستطيع أن يخرج من دائرة أن يكون وفيا لهذا الكرسي. لكن ليس كل الناس بهذه الطريقة. هناك يعني ناس ترى أنه الواجب يحتم عليها أن تقول كلمة حق وأن تقول الحقيقة لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح.
جميل. ما دام لا يصح إلا الصحيح أنا عندي سؤال أيضا محرج لحضرتك.
فضل.
وأنت يعني أو معليك جيبوت الجنسية.
نعم.
لماذا لا تتقدم جيبوتي أو متى تتقدم جيبوتي بدعوة إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل مثلا إجبارها على الحكم على بشار بأنه مجرم حرب أو بعض قادة إسرائيل أو كل قادة إسرائيل بأنهم مجرمون للحروب؟
والله ده يسأل مسؤولي جيبوتي يعني ولست أنا
علاقاتي في ضرب النار متواصل تعطيني إشارة.
لا هو تسأل جيبوتي في هذا تسأل المسؤولين أصحاب القرار في هذا. لكن أنا لو أنا كنت مسؤولا وكنت أنا المسؤول بهذا لكنت اتخذت القرار اليوم قبل بكرة. طبعا
العجيب أن في بعض المنظمات الحقوقية الموجودة داخل المجتمعات الغربية مثلا نقول زي أسبانيا في بعض البعض الناس تقدموا بدعاوى إلى المحكمة الأسبانية وقبلت هذه الدعوة مؤخرا بدعوى إقامة أو يعني وضع بعض قادة إسرائيل بوصفهم مجرم حرب والمحكمة الأسبانية حكمت يعني فعلا بهذا الأمر. ده مش غريب ان بعض المجتمعات العربية الغربية تتحرك ولازالت المجتمعات العربية متحفظة؟
ما انت لا تزال متأثر يعني خلينا اقول بتعبير اخر انه لا تزال الثورات العربية لم تصل الى منتهى. لا نزال نحن في مرحلة التكوين. في مرحلة التكوين عندما تتضح صورة هذا التكوين الجديد او هذه الولادة المتعسرة الان عندما تتضح ربما يكون للشعوب العربية موقف آخر. أما إذا كنت تتحدث عن النمط القديم فلن يحرك أحد مع أي إجراء ضد إسرائيل لأننا نعرف أن ما حدث لنا وما تستمر من انتهاكات ضد الإنسان العربي في الداخل والخارج بسبب هذه الأنظمة النمط القديم إنما والذي ثارت الشعوب ضده. لكن حتى الآن هذه الشعوب صحيح ثارت لكن على أرض الواقع لم تكتمل بعد يعني ثوراتها هي الآن في مرحلة التكوين. ونأمل إن شاء الله أنه تنتهي هذه الفترة التقليدية كما قلت قبل ذلك لأنه ليس من مصلحة الشعوب أن تستمر الفترة الطويلة الفترة الانتقالية المرحلة الانتقالية فترة طويلة ليس من مصلحة الشعوب وإنما مصلحة الشعوب أن تبدأ تستقر فيها وأن تسير قدما وأن توجز لأنه ما نراه الآن مع الأسف انفلات أمني انفلات أخلاقي وأمور محزنة جدا وهذه زي ما قلت لك في تاريخ الثورات طبيعية لكن نأمل أنها لا تطول لأنه هذا كله على حساب الشعوب على حساب تقدمها وعلى حساب نهضتها وعلى حساب تنين. لا تنسى أيضا هناك قوة إقليمية داخلية وخارجية ليس من مصلحتها أن الثورات تنجح ولذلك تعمل بكل جهدها على إثارة القلاقل وإثارة المشاكل وإثارة العقبات أمام هذه الثورات لكي لا تنجح ولكي لا تحقق أهدافها ولكي لا تصل إلى مبتغاها.
جميل. وحضرتك بتذكر بعض الأمور إن ممكن يعني بعض هذه ملفات يعني ملفات حقوق الإنسان بعض الجهات الغربية أو الدول الغربية يعني توظفها لمصلحة خاصة معينة وليكن، وبتقول في بعض الأوقات أخرى إنها ما بتشكلش يعني ضغط كبير في أخذ القرار. هدي معاليك مثال، في دولة يعني بريطانيا قامت ملكة بريطانيا بتوجيه الدعوة لكثير من الرؤساء والدول والملوك لحضور اليوبيل الماسي، وكان هناك اعتراض واضح على حاكم أو ملك البحرين بتهمة أنه تعدى حقوق الإنسان في دولته. يبقى هل هذا الكلام يدعونا إلى التفكير مرة أخرى بأن تقارير حقوق الإنسان تؤثر على بعض القارات الغربية؟
بالتأكيد، يعني أنت عارف أنه بعض القرارات حقوق الإنسان تخشى بعض الدول، خصوصا إذا كانت هذه التقارير صادرة من منظمات حقوق الإنسان الغربية.
نعم.
يعني منظمات مثل الـ Human Rights Watch أو مراقبة حقوق الإنسان وهذه مقرها أمريكا، أو منظمات العفو الدولية، وهم أكبر منظمتين في العالم في مسائل حقوق الإنسان، هم يعملوا حسابها جدا يعني، وذلك يتأثروا بما تكتبه التقرير، ليس خوفا من المنظمات نفسها صاحبة التقرير، ولكن لأن شعوبهم تقرأ هذه التقارير، ولأن هذه التقارير تصل إلى الرأي العام في بلدانهم، ولأن الرأي العام في بلدانهم مهم وله كلمة، فالدول الغربية ترضخ لهذا، ترضخ للرأي العام، الرأي العام فيها ليس مثلنا نحن. مع الأسف الشديد الحكام أو السلطات في دولنا لا تعر اهتماما للرأي العام، وهذه مصيبة. إنما هذه الدول تتحرك لأنه تعرف منظمات حقوق الإنسان هذه، سواء الأمنيستي انترناشونال أو الهيومن رايتس ووتش، لها تأثير على الرأي العام، وإذا والرأي العام لأنه الرأي العام واعي يقرأ هذه التقارير، فهي في الحقيقة خوفا من الرأي العام، لأن الرأي العام هناك مؤثر وله قيمة ويسمع. أما بالنسبة لنا مع الأسف الشديد نحن سنوات طويلة نعيش، ومهما تحدث الناس في دولهم السلطة لا تسمع مع الأسف الشديد.
وقت الحل أنت، ويعني فعلا كانت لقائك شيقة، لكن خليني أسأل سؤال في العمق في نهاية هذه الحلقة. معالي السفير، متى نصحو وتعود الدول العربية وتستيقظ استيقاظا كاملا وتعرف بحقوق الإنسان وبحقوق المواطن أيا كانت جنسيته؟
عندما نسترد الوعي، عندما نسترد هويتنا، لأن الهوية أول طريق النضال. إذا فقدت الهوية فقدت كل شيء. الهوية، بدون هوية لن يكون لك وجود في هذه الدنيا. الهوية، إذا لم يكن هويتك واضحة وتعتد بهويتك، والهوية لا علاقة لها بالآخر الذي أنت تستعملها من أجله إطلاقا، هو كما قلت لك الهوية أنك أنت تعطيك الشعور بالعزة والشعور بالكرامة والشعور أيضا بوجودك، ولذلك لا تفرط أبدا بحقوقك. لكن ليس معنى هذا أن ندخل في مرحلة الفاشية أو العنصرية. الهوية بقدر ما هي تعني العمل، وتعني ما دام لدك هوية فأنت تعمل في إطار هذه الهوية وتنتج وتنجز وتكون صادق. أيضا الوعي، لابد من يقظة الوعي. الثالث، احترام الآخر.
نعم.
حقوق الإنسان مفتاح الأول والأخير، كما قلت أول خطوة فيها وآخر خطوة فيها احترام الآخر. بدون احترام الآخر، وأنا كما قلت الآخر كل من هو ليس أنا آخر، أخي آخر، المكسيكي آخر، الفرنسي آخر، اللبناني آخر، كل من ليس أنا هو آخر، فيجب أن أحترم الآخر، لأن هي هذه حقوق الإنسان، بغيرها لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان.
معالي السفير محمود راشد، مؤسس إدارة حقوق الإنسان والواضع الميثاق العربي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان ومدير إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، يعني ولقب الحديث سفير الشعوب العربية. لجامعة الشعوب العربية.
نعم صح.
يعني أنا ارتنى وأثريت هذه الحلقات الثلاث، لكن اسمح لي أسأل حضرتك سؤال أختم بالحلقة، وأقول ما هو الإرث الذي تود أن تتركه بعد تقاعدكم عن العمل السياسي وهذا العمل المتعب؟ في كلمة.
في كلمة، يجب أن نعمل وأن نعمل وأن نعمل بجد وبصدق. وأخيرا يعني أقول كما جاء في القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العظيم.
هل تنوم يعني كتاب مذكرات لحضرتك يعني تذكر فيها بعض النقاط؟
نعم.
التي أخفيتها طوال سنوات ماضية،
وهي كثيرة جدا، وسأكتبها إن شاء الله.
إن شاء الله. بنشكرك حضرتك يا فندم، ونتمنى يعني لقاء حضرتك في مناسبات أخرى قادمة.
بكل سرور، ويشرفني جدا.
مشاهدي الكرام، كانت هذه ثلاث حلقات متتاليات حول حقوق الإنسان بين الواقع وتطلعات في الوطن العربي. نتمنى أن أكون أنا أو معالي السفير أضفنا إليكم ولم يعني نأخذ من أوقاتكم بدون إضافة. تصبحوا على خير، السلام عليكم.
الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي.